داود ولا في ولا من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
صلى الله عليك شيخ عندي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
شلدك من حديث من حديث إيش
قال من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر
من حديث عطاء إيش
عن من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
أبي عبد الرحمن السلمي عندك
بدل الخراساني عندي الخراساني
يعني أبي الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
عندك الخراساني
ذكر عفى الله عنك الوليد الفيان قال في ضاد وهاء وطاء الكلام على أبي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف وإسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب
يعني الخراساني صور خراساني المرجع ذكر مرجع
من خلال الطبع أو النسخ اللي رجع له ضاد وهاء وطاء
التحريف وش تدل على التحريف السند
أحسن علي قال قال روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر
قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي وراجع المسند الخراساني نعم هو صحيح واحتمل قريب لكن يحتمل أن يكون اسم متأخر وافق الاسم المتقدم نعم
أحسن عليك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم
لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بد هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قدم شيء من هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله وأن هذا من الفسق ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة نعم
قال فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم
اللهم
كما تقدم في آية المحنة ونظائرها
آية المحنة يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم
أحسن عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين
يعني المراد لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون النبي أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإذا قدم محبة الولد والوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص وهو آثم لأنه ترك واجبا يجب عليه أن يقدم محبة الرسول على محبة الولد والوالد والنفس وليس المراد من كمال الإيمان المستحب لا كمال الإيمان الواجب وواجب حال مثل قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه آثم وإيمانه ناقص نعم
قال بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر رواه البخاري فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام
نعم شيخ الإسلام قرر هذا في كتاب الإيمان بغير حنة أنه إذا جاء النفي إنما يكون لشيء واجب لا ينفى الإيمان عن شيء مستحب لا ينفى الإيمان لمن ترك شيئا مستحبا، لو كان مستحبا ما نفي عنه الإيمان، لكن لما نفي عنه الإيمان دل على من ترك شيئا واجبا. لا يؤمن مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويسلم من العقوبة. نعم.
قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
نعم، هذا في المنافقين الآية، ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، هل هذا إيمان؟ ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس هؤلاء المؤمنين، يدعون الإيمان بألسنتهم ثم يعرضون بأفعالهم ولا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك عن العمل فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس أولئك المؤمنين، هذه صفتهم، إيمان باللسان وتولي وإعراض عن المتابعة والعمل. نعم. نعم، إذا نفي الإيمان فالمراد أنه ترك شيئا واجبا، أما لو ترك مستحب لا ينفع عنه الإيمان، المستحبات والنوافل ما ينفع عن صاحب الإيمان. نعم.
قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الله عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق.
إيش؟ لكن.
قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام.
نعم.
وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق.
نعم، الإنسان يكون محبا لله بقدر ما فيه من الإيمان. أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل شيء، نفس والولد والوالد، فالكافر والمشرك ليس معه محبة الله ورسوله، والمؤمن العاصي معه أصل محبة، مع أصل محبة الله ورسوله، لكن عنده نقص في هذه المحبة وضعف، ولهذا عصى الله وعصى رسوله فنقص إيمانه ونقصت محبته، أما الكافر ليس عنده شيء محبة الله ورسوله وإن ادعى. نعم.
قال: لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص
المؤمنين. قال: ومن نفسه يتخذ الله أندادا يحبونهم كحب الله، جاء فيها أنهم محبتهم لله محبة المشركين لله ناقصة وضعيفة لأنها مشتركة ولا تفيدهم هذه المحبة، ليست محبة الذي يشتك بالله ويعبد الأصنام، وإن ادعى محبة الله فهي غير معتبرة. نعم.
أحسن الله. قال: وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان مطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.
نعم، يعني لا بد أن يكون مؤمنا معه أصل الإيمان مطلق الإيمان، وإلا يكون معه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هذا لا يكون إلا مع خواص المؤمنين، أما مطلق الإيمان وأصل الإيمان هذا يكون مع غير الخواص، يكون العصاة، ولو كان العصاة معهم مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق الكامل هذا ما يكون إلا مع خاص المؤمنين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق على الإيمان الكامل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعد كلام الشيخ الإسلام كلام عظيم. قال شيخ الإسلام
رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك.
نعم، دخول حقيقة الإيمان حتى يكون معهم محبة لله ولرسوله، يكون معهم رغبة في الخير، رغبة في الإيمان، رغبة في الجهاد، رغبة في طلب العلم، رغبة في الأعمال الصالحة، هذا يحصل شيئا بعد شيء. نعم.
قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله
ما عندهم علم اليقين ما يدرأ الشك والريب، بل الشك قريب منهم، فإذا شككوا شكوا وإن عفوا ولم يحصل لهم شيء ما يشكهم بقوا على إسلامهم. نعم، إيمانهم. نعم.
قال: ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى.
مثل ما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. دخل في الإسلام وعلى طرف، على طرف، على حرف، لم يتمكن الإيمان من قبله من قلبه، إن أصابته فتنة ارتد عن دينه، نسأل الله العافية. نعم.
قالوا: في هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب.
نعم، المحبة عمل الأعمال، سواء أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها من الإيمان، كلها داخل في مسمى الإيمان، خلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال هو مجرد تصديق القلب. نعم.
قال: وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها.
نعم، صحيح، ولا شك أن محبة الرسول واجبة ولازمة، من يدعى محبة الله فلا بد أن يحب الرسول، فإن لم يحب الرسول فهو كاذب في دعوة محبة الله. نعم، محبة الرسول لازمة محبة الله. نعم.
قال: فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها.
يعني محبة الرسول هي محبة لأجل الله ولازمة لها. نعم، تابعة. نعم.
وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب
وكل من كان.
قال: وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله.
نعم، كل من كان محبا لله ما تتحبه لله ولأجله، تحب المستقيمين والصالحين وأهل الخير لأجل الله، هي محبة، هذه محبة تابعة لمحبة الله ومن أجل الله. نعم،
حسن عليك. قال: كما يحب الإيمان والعمل الصالح.
كما يحب.
نعم، حسن عليك.
الإيمان والعمل الصالح.
نعم، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره.
إيش هذه المحبة ليس فيها شيء من شائبة؟
قال: وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك.
نعم،
كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
نعم، يعتمد على غير الله هذا لا محبة مع الله. نعم، أو رجاء غير الله. نعم.
قال: فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له.
إيش بخلاف المحبة؟ بخلاف المحبة مع الله.
أحسن. قال: فبهذا يحصل. نعم. قال: فبهذا
في خلاف المحبة إيش مع الله؟ قبلها.
نعم.
خلاف المحبة التي تكون.
قال وما كان فيها. قال وما كان فيها وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
نعم.
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق.
أما إذا حب غير الله ورجى غير الله وخاف غير الله هذه محبة مع الله، أما إذا أحبه من أجل الله حب استقامته وصلاحه هذا محبة لأجل الله تابعة المحبة، أما إذا خاف غير الله ورجى غير الله فهذه محبة مع الله. نعم.
قال وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. محبة الجبلية حسن عليك، محبة الولد والوالد
طبيعة ما تدخل طبيعية ما تدخل في هذا. نعم. محبة الظمآن للماء والجائع للطعام، محبة المال والصديق هذه محبة طبيعية. نعم.
اسمعني.
إذا كان يخاف منه أو يرجوه بحيث أنه يعصي الله من أجل خوفه ورجائه منه صارت هذه معصية، صارت معصية، يعني لابد تتحقق هذه المحبة وهذا الخوف من المرؤوس. إن كان خوفه من المرؤوس ومحبته لا يحمله على أن يفعل المحرمات على يترك الواجبات هذه صارت محبة مع الله. نعم. وأطاع فيه كن عاصي، كن عاصي وضعيف الإيمان، وإن أمر بالشرك فأشرك ذهب الإيمان كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي وجدت فيه تامة وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه،
يعني حلاوة لذته وبهجته وسروره. نعم.
هو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان.
توشيح الحاء. نعم. كتاب كتاب السيوطي. نعم.
قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان، فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه.
هذا عقب الاستعارة التخيلية والمجاز. قال قرر الشيخ الإسلام تيمية بأن المجاز حادث وأنه ليس معروف المجاز عند العرب ولا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث عند القرون متأخرة، فليس في القرآن مجاز ولا في السنة ولا في اللغة. نعم.
أحسن. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوي مما يحبه الإنسان بطبعه.
يعني إيش
كذا بالسوي صحيح.
يعني هكذا عندكم يعني بالسوي
في الشرف. نعم. قال يعني بالسوي.
قال يعني بالسوي.
ها
أو بالسوى.
بالسوى. نعم. يعني بالسوى يعني ما سوى الله ورسوله. نعم. حبيهم ما سواهما يعني بالسوى. نعم.
قال يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحبة هنا على بابها. وقال الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم.
أحب الله، نعم.
قال فمن علامات
محبة أحب الله بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. في بعض تذكر تخريج الحديث ها؟ هنا الوليد إشكال عليه.
حديث المرسل أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
ذكر آخر لما يغضكم به من النعم أو هذا الحديث آخر؟ نعم في حديث ها الظاهر أحب الله بقلوبكم بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. نعم.
فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة
ويبعد ولا يبتعد
ويبعد
ها؟
ويبعد عندي
يبعد
ويبعد عما
حرمه له يبعد. فمن علامة إيش؟ من علامة إيش؟
قال أحسن إليك فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكرهه ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد
الكراهة. يبعد يعني يبعد نفسه. نعم.
قال ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله.
فمن آثر
قال فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها.
قال الشيخ الإسلام
رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا
حصل الحلاوة يتبع المحبة له، إذا أحبه وجد الحلاوة، الحلاوة ثمرة نتيجة. إذا أحب الله ورسوله وجد الحلاوة، ولكن يجد الحلاوة قبل المحبة، أول المحبة ثم بعد المحبة تحصل الثمرة هي الحلاوة. نعم.
قال فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.
الإنسان إذا اشتهى الإنسان شيئا يأكله ثم أكله وجد اللذة، اللذة لا تكون قبل أن يأكل. إذا اشتهى الإنسان عنب هل يجد الحلاوة قبل أن يأكل ولا بعد أن يأكل؟ بعد أن يأكل يجد اللذة. وكذلك المحبة، محبة الله ورسوله تكون لذة بعد المحبة. نعم. المحبة اللذة بعد المحبة تكون. نعم.
قال واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى.
نعم.
قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك نعم. بثلاثة أمور:
اللذة والفرح والبهجة تتبع المحبة. نعم.
قال وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم. هذه تكميل المحبة، لا بد أن تكون المحبة كاملة، ما محبة الله ورسوله، هذه محبة، لكن ما تكفي تكملها أن تكون هذه المحبة مقدمة على محبة كل شيء، هذا تكملها. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، سيأتي التفريغ نعم ودفع دفع نعم.
قال أحسن عليك، فتكميلها يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد.
نعم، تستلزم الطاعة يعني تتحقق بالطاعة، من طاع الله ورسوله فقد أحب الله، ومن ادعى محبة الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله هذه ليست محبة، دعوة، كما قال الله في آية المحية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحبة تستلزم الطاعة، فالذي يدعي محبة الله لا بد أن يطيعه ويتبع الرسول عليه الصلاة، وإلا فدعوة ليس عليها دليل. نعم.
قال ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس
الآتي. محبة ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم تابع محبة الله ورسوله. نعم.
قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم.
قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره.
هذا تفريغ، يعني لا بد من تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها، تكميلها أن تكون المحبة أكمل من كل شيء، مقدمة على كل شيء، حب إليهم ما سواهم، وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فيفرغ من قلبه المحبة لغير الله، تكون المحبة إنما هي لأجل الله، يحب المرء لا يحبه إلا الله، يفرغ من قلبه المحبة لأجل الدنيا والمحبة لأجل المنافع، دفع الضد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، يكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار، هذا دفع المضاد ضد المحبة. نعم. وتفريغها. نعم. وتفريغها.
قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم.
قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار.
نعم.
انتهى.
نعم.
قوله أحب إليه مما سواهما.
بركة. تفريغها بالغين، بالغين مو بالعين، تفريغها. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول يا شيخ إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
ذكرت أن فروخ مولى عثمان مقبول إذا توبع ووجد شاهد وهو صحابي، أو يقول هو صحابي، فأشكل هذا علينا.
لا مو بصحابي، هو صحابي مولى، مولى ليس بصحابي. شوف الفروخ، شوف ليس بالصحابة، الصحابة كلهم عدول، لما هذا يقال في غير الصحابة، ما الموالي للصحابة هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صار له هذا المولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال ما قولكم أحسن الله عليكم في من يقول أنه من تولى عن العمل بالجوارح مطلقة كالصلاة والصيام وغيرها أنه مؤمن طالما وأنه يتلفظ ويوقن بقلبه مستشهدا بما جاء في حديث الشفاعة أن الله تعالى يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، فهل من قال ذلك وقع في الإرجاء؟ وما الجواب عن هذا الاستشهاد؟
نعم، لا بد التصديق والإيمان اللي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. وما حديث الشفاعة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من العمل، فاللي ما يعمل ليس بموحد ولا بمؤمن، لا بد من عمل يتحقق التصديق في القلب، التصديق في القلب لا بد له من عمل يتحقق فيه، ولا صار ما في فرق بينه وبين إيمان إبليس وفرعون، إيمان مصدق إبليس فرعون، إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عنده من قيادة ولا اتباع، لا بد من انقياد، فإذا لم ينقد ما صار إيمان، ما تحقق الإيمان. نعم. ومعنى أخذ من النار يخرج من النار قوما لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من تصديق وعمل، تصديق وانقياد. نعم.
الله عنك. قال فروخ،
فروخ
ذكر عفى الله عنك في الكلام على فروة قال كذا في أصله ونبه بهامشه على أن مولى عثمان هو فروخ لا فروة وأنه هو الذي روى عن عمر وعنه أبو يحيى المكي وأن ترجمة فروخ الآتية في التفاريق حقهما أن تكون لفرقد لا لفروخ كذا يؤخذ من التهذيب فتدبر.
هي المقصود أن سؤال السابق والفروخ صحابي مو صحابي الصحابة كلهم عدول الصحابة ما يتكلم فيه معروف لكن هذا مولى له بعد 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 النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عفى الله عنك أنه مولى عثمان مدني عن عمرو عن عمر وعنه أبو يحيى المكي موثق.
نعم.
وثقه ابن حبان وروى له ابن ماجه.
نعم. العشق والمحبة. العشق. هذا المحبة أنواع ذكر منها العشق منها الصبابة ومنها الإرادة ومنها المحبة ومنها الغرام ومنها الجنون أيضا من أنواع الجنون ومنها لكن اللي يوصف الله به المحبة والخلة من أنواعها. نعم. سم
قل القائل عفر عنك أنا أتكلم إذا موجود أنا أتكلم إذا موجود أنا آكل إذا موجود اطلق هذه العبارة
كيف وش معنى الكلام
كوني أتكلم إذا موجود
إذا موجود
إذا موجود
إلى
إذا إذا موجود أثبت الوجود عن طريق الأكل
ما هو مفهوم الكلام هذا
بعضهم يثبت الكلام والأكل والنوم إذا أنا موجود لأنني نمت ولأنني أكلت إذا موجود
إيه هذا ما أعرف هو يشك في وجود الآن
يستدل بهذا الدليل يستدل بأنه يأكل إذن هو موجود
هو ما يعرف نفسه الآن هو ذاته موجودة غير الأكل والشرب ذاته موجودة قائم بنفسه هو قائم بنفسه ولا ما تكلم ولا ما أكل. هذه فلسفة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من الأصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم
يعني لا بد من محبة الله ومحبة رسوله كما لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وكما كالشهادتين لا بد من الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه ومن شهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه كذلك من أطاع الله ولم يطع رسول الله لم تقبل منه ومن أطاع رسول الله ولم يطع الله لم يقبل منه وهكذا من أحب الله ولم يحب الرسول لم تقبل منه ومن أحب الرسول ولم يحب الله لم تقبل منه لا بد من الأمر لابد متلازمان أمر متلازمان. نعم.
قال وأمر بالإفراد في حديث الخطيب قال وذلك ما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى.
نعم.
قال النووي سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز قال ولهذا ثبت أن الرسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتفهم عنه قال وإنما ثنى الضمير في قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة أقول ولعل حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
من الذي يقول هذا؟
هذا محمد حامد
هذا نعم هذا قول سيذكر الشارع هذا قول قيل إن أحب إليهم ما سواهما يعني ثنى الضمير لأن المقابل ليس مقام تفصيل وأما الخطيب قال بس الخطيب وأنت الخطبة تحتاج إلى توسع ووسط في هذا قبس الخطيب وأنت هذا قول، والقول الثاني مثل ما ذكره في الشارع هنا، وقول الثاني أقوال هنا، وقول الثالث سيأتي أن النهي في حديث الخطيب للتنزيه وهنا للجواز، هذا أيضا حسن. نعم في أقوال ما ذكر نقل حامد عن منه وقول واحد المسألة في أقوال. نعم
حسن علي. قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب، على الأدب والأولى، وهذا على الجواز،
وهذا أقرب، هذا جيد، هذا جمع جيد، يعني النهي في حديث الخطيب محمل على التنزيه تركه أولى، وهنا أحب إليه المسلم جمع الضمير جائز. نعم
حسنالك. لكن تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت،
قد غلظ الشيء المكروه كره التنزيه. نعم
حسنالك. قال وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
هذا بالعكس، عكس يقول حديث الخطيب أرجح لأنه ناقل على الأصل، الأصل جمع الضمير، وهذا جاء بالنهي عن جمع الضمير فيرجح. نعم لكن الجمع بين الحديثين ما أمكن هو الأولى، وقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو مقدم لأنه يعمل بهما، لأن فيه عمل بهما، فإن لم يمكن الجمع بينهما ينظر المتأخر فيسخ المتقدم، فإن لم يمكن فإنه يرجع إلى الترجيح أيهما أرجح، نقول هذا أرجح، ما يؤخذ بالأرجح إلا بعد عند تعذر معرفة الناس وعند تعذر الجمع، يأتي في الدرجة الثالثة، هنا أمكن الجمع بينهما، الأول إيش الأول أعد.
قال أحسن لك أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
هذا جمع أيضا، جمع بيننا. نعم. والجمع الثاني أن حديث الخطيب محمول على التنزيه، وحديث أنس محمول على الجواز. نعم هذا كل منهما في جمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح. نعم
أحسن عليك.
والله كل منهما له وجه، كل له وجه. نعم
أحسن عليك. في بعض المساجد بعض البيوت يعلق بعض الناس لوح بنفس الحجم، واحدة عليها لفظ الجلالة، واحدة محمد رسول الله،
محمد بس
أو محمد. نعم
يا هذا ما له أصل، هذا غلط، لفظ الجلالة الله ما لا تفيد معنى وليس بذكر حتى يضاف إليها كلمة الله أكبر، هذا ذكر الصوفية يقول الله الله الله، كلمة الله وحدها ما تكفي، ليس الذكر، ويكتب إضافة الله أكبر أو سبحان الله إضافة قبلها أو الحمد لله الله الله أكبر محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا ينبغي أن تمحى ولا يكتب هكذا، ينبغي مسحه، وكتاباته إذا كان في المساجد وغيرها تركها، ما ينبغي، وفي غير المساجد كذلك تركها أولى، ما له داعي هذا. نعم
لكن التسوية الصلاية
إيه؟
تكون بنفس
بس ما لها معنى، لفظ الجلالة وحدها ما تفيد، ليس الذكر. نعم
أحسن علي. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا.
في رد على الصوفية. نعم في رد على الصوفية. نعم
قال ولهذا كان المهاجرون والأنصار،
لا أعد فيه رد على الصوفية،
قال رد على الغلاة، قال وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
نعم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم ولا يعير الإنسان بالذنب الذي تاب منه.
قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى
أهابك إجلالا وخضاب الأنثى علق عليه
ما عليه
ها أي من كلام خطر محبوبته أهابك إجلالا إيش؟
قال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها.
الشاهد أهابك إجلالا أن معناها الإجلال ما المحبة الإجلال. نعم
أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله.
شو معنى المحبة الإجلال إيش؟
قبل تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
ولوازمها الطاعة والاتباع. نعم. فمن أحب شخصا وهو يعصي أمره فهو كاذب في دعوة أنه يحبه، ولهذا امتحن الله من ادعى محبة الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب في الله أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي وأبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه.
نعم. لا لا من أحب في الله لابد أن يوالي، من ادعى أنه يحب الله وهو يوالي أعداء الله فليس صادقا في دعوة المحبة. المحبة تقضي موالاة ولي الحبيب ومعالاة عدوه، فتحب عدائه وتزعم حبه ما يمكن هذا، يحب عداء الحبيب ويدعو أنه حبه ليس بصادق في دعوة. نعم. وكذلك من يدعى أنه حبه هو يعصيه ليس صادقا، لو كان صادقا لا أحب. تحب عداء الحبيب وتزعم حبه ما لك في إمكانه. نعم.
قال وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية وولاية بفتح الواو لا غير
الولاية. نعم. ولاية المحبة، أما الولاية بالكسر الإمارة. نعم.
قال وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإن أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله.
ولأحمد
قال: ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله.
وفي حديث صريح خالص الإيمان. نعم.
قال: وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني. قال: قوله ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره في الله عز وجل. رواه الطبراني. قال: قوله ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله.
لا يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يجد ذوقه.
نعم. قال: أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة.
إذا كان ابن عباس في الصدر الأول زمن الصحابة التابعين يقول: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، محبة الناس مؤاخاة الأجهزة، فكيف القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر؟ كيف الحال إذا كان في العصر الأول مؤاخاة الناس ومحبتهم لأجل الدنيا، صارت العصور المتأخرة مؤاخاة مع لأجل البدع والشرك والفسوق والعصيان؟ أعظم وأعظم. فمؤاخاة المحبة تكون لأجل الدنيا وتكون على الكفر والفسوق والعصيان، كما هو الحال من أهل البدع يتأخرون ويتحابون ويتعاونون، وأهل العقائد الفاسدة كل عقيدة الأشاعرة والمعتزلة والرافضة والباطنية كلهم يتأخر على بدعهم وعلى كفرهم وضلالهم. نسأل الله العافية.
نعم. قال: فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة.
وإذا كان عايش وإذا كان هذا في زمن عباس.
قال: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في غير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم.
يعني يرى أنه عليه أن يؤثر أخاه ويعطي أخاه مثله، ما يستأثر بشيء. قال ابن عيش وعن ابن عمر
أحسن عليك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه.
الله أكبر. يعني يرى أنه متساوي، فإذا احتاج يعطيه أو يقسم ما عنده بينه وبين أخيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم.
فهؤلاء المتبوعون
كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه.
وهكذا كل.
قال: وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله.
قطع الله الأسباب.
قال أحسن عليك: فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعادات والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب التفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه.
وهي آخيته؟
نعم صحيح. قال: وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجديد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم، ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعى أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
رحمه الله. نعم، كلام عظيم. نعم، لا شك أن هذا من الخسار، يعمل الإنسان أعمال ثم تكون هباء مثورة، تكون الحسرة يوم القيامة تحسر، فثم يرى أن أعمال صارت هباء مثورة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة.
نعم. ومن أسباب اتخذ من دون الله أندادا يحبون وكحب الله. نعم.
قال أحسن لك: الثانية تفسير آية براءة.
اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم، يعني تقديم محبة الرسول، هذا هو الكمال، فإن قدم شيئا منها على محبة الله ورسوله كان عاصيا. نعم.
الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، في الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام إلا إذا كان مشركا، إذا فعل الشرك. نعم. وإلا يكون نفي الإيمان يدل على أنه ترك واجبة الإيمان. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، لا شك الإيمان له حلاوة. أن الإيمان له حلاوة. نعم.
نعم. أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم صحيح، يجدها من تحققت فيه صفات وقد لا يجدها من تخلفت. نعم.
قال السادس أعمال القلب
ما كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله ولا يكره أن يعود في الكفر ولن ينقذ الله منه. إذا حقت فيه هذه الخصال وجدها وإن تخلفت لم يجدها. نعم.
قال السادس أعمال القلب الأربع التي لا تنال لا تنال ولاية الله إلا بها.
إيش أعمال القلب؟
أعمال القلب الأربع
اللي ذكر في الحديث ما أحب في الله وأضاف في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه الأربع أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه أعمال القلوب الأربع.
قال أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
لا شك. نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم. فهم الواقع يعني العلماء يفهمون الواقع يعرفون حال الناس وهذا في رد على من قال أن العلماء ما يعلمون الواقع وأنهم يتكلمون في أحكام فقهية ويفتون فتاوي ما تنزع الواقع. الواقع في شيء وهم في شيء. هذا غلط. ابن عباس فهم الواقع صارت عامة مؤاخاتنا تلامذة يعيش بينهم كيف يعرف الواقع ما يتكلم إلا على شيء ينزله على الواقع. كيف يتكلم ما يعرف الواقع؟ العلماء يعلمون الواقع فقهاء في الشريعة فقهاء الواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فله الأول ما تدعون الشهادة أن لا إله إلا الله يعلمه بالواقع يعرف واقعهم حاله حتى تكون الدعوة موافقة لحاله. يعلم أنهم أهل الكتاب الجدل استعدوا مناظرة ليسوا وثنيين ليسوا أميين ما عندهم علم لا عندهم علم الجدل استعدوا مناظرة. هذا معرفة الواقع. وقال ابن عباس بصرت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا هذا معرفة الواقع. بعض الناس في شنشنة بعض الناس يرمي العلماء بأنهم لا يعلمون الواقع ولا يعرفون لا يتكلموا بالحيض والنفاس ولا يعرفون الواقع ما يعرفون واقع الناس. هذه تهمة المقصود منها التنفير من أهل العلم. نعم.
قال الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب.
نعم. وأن الأسباب هي المودة. نعم.
التاسعة أنا من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
ولكن حبه لله يعني ليس خالصا بل معه محبة شرك محبة لغير الله فلا تفيده ليس المحبة خالصة بل معها غيرها. نعم.
التاسعة العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
نعم. الثمانية ذكرت في الآية وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضاها ثمانية أشياء. نعم. ليس الوعيد على
من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
نعم. وأنه فاسق تربى صلاة الغابات والله لا يدق فسق. نعم.
حسن عليك. الحادية عشرة أنا من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم. من اتخذ ندا مع الله يساوي محبته محبة الله فهو مشرك خازما بالله. نعم. أن تجعل الله ندا وهو خلقك الحديث. نعم. لما سألنا الحديث المسؤول سأل عن أعظم الذنب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم.
قال نعم. باب قول الله تعالى
سمع.
السلام عليكم. هذا أحد الأخوة يقول فضيلة الشيخ أحبك في الله هل يجوز أن يتفق مجموعة من الشباب على صيام يوم الخميس قبل ذلك بيوم مثل ليلة الخميس حتى يحصى عدد الذين سيصومون ليعد الفطور بعددهم خاصة أن أغلبهم حدثاء عهد بالاستقامة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا بأس لكن مقصد التشجيع لا بأس لكن ما يكون يقصد الإسلام ولا يقصد ولا أو يعتقد أنه واجب أو يكون فيه رياء لا من باب التعاون مثل كذلك أيضا لو يصيب بأن يوقظ آخر الليل حتى يصلي باب التعاون لا بأس. نعم.
قال أحسن عليك.
نعم. التجمع مع التعاون باب التعاون ويصومون عشان يكون الإفطار عند واحد يعين بعضهم بعضا. ما أعرف أنه بدعة، ما أظن لأنه بدعة. نعم، ما دام ما يعتقد أنه واجب وفعله بعض الأحيان باب التعاون. نعم
حسن عليك. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما هو الفرق بين الولاء والتولي بالنسبة للكفار؟
التولي ردة، هذا سمعناه، وهي محبتهم بالقلب وما يشاء عنها المساعدة لهم بالمال وبالسلاح وبالرأي. قال الله تعالى: ومن يتولى منكم فإنه منهم. وأما الموالاة فهي معاشرة ومصادقة، اتخذه صديق يزوره ويعاشره. نعم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، يقدم على غيره وما شابه ذلك. نعم، والله تعالى في الأول في الأولى: ومن يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى منكم فإنه منهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يغده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن الخوف عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله عز وجل، وأن خوف العبادة وخوف السر وخوف العقيدة يجب أن يكون خالصا لله، وأن صرفه لغير الله شرك. والخوف من أعظم مقامات الدين، والخوف يستلزم ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة بمرض الله ومحابه والانتهاء عن نواهي الله والوقوف عند حدود الله. ولهذا بين الله تعالى جزاء الخائفين وثوابهم، قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لولا أن الخوف يثمر ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمصارعة في مرض الله لما كان هذا ثواب الخائفين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، لمن خاف ربه. والخوف ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. الخوف الأول خوف السر، خوف العقيدة، هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بسببه، أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته. كان يخاف من الميت أو من الغائب أن يجلب له ضرا أو يسلط عليه عدوه أو يقطع رزقه، أو يخاف منه أن يدخله النار أو يحرمه دخول الجنة، أو يخاف أن يقطع عنه رزقه بسره، يعني لا بشيء ظاهر. هو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، هذا قال خوف السر، خوف العقيد، هذا صرف لغير الله. هذا من خاف غير الله فقد أشرك، أما الخوف الذي يكون وراء الأسباب فهذا هو الخوف الطبيعي, هو الخوف الثاني, خوف العدو من خوف من العدو أو من سبع أو من سلطان ظالم, هذا سبب ظاهر. تخاف من سلطان, تخاف من عدو معه سلاح فتأخذ حذرك, تخاف من السبع, هذا سبب ظاهر. لكن الميت ما معه أسباب, يخاف منه بسره, يخاف من الميت الاعتقاد, هو بمعنى الاعتقاد, ما خاف من الميت إلا أنه يعتقد أنه ينفع وضر. ولكن كيف يخاف الميت ما معه أسباب ظاهرة؟ والثالث الخوف من المخلوق فيقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات, خوف من المخلوق بدون سبب ظاهر, كان يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات خوف من, ليس هناك شيء ظاهر بل توهمات. أما إذا كان يحصل عليه ضرر محقق في نفسه أو ماله أو أهله هذا عذر له في ترك مثلا الأمر المعروف أنه على المنكر, لكن يخاف من المخلوق فيفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات بدون سبب ظاهر, هذا نقص في التوحيد, نقص في الإيمان. وهذا هو الذي بوب المؤلف لأجله, قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون المخافون يكون يخوفكم أولياءه وحزبه فلا تخافون المخافون يكون. بعض الناس يترك الأمر المعروف توهمات, ما في أسباب, أخشى أنه كذا, أخشى أنهم يعملوا كذا, أخشى أن الفسقة يعملون بالسيارة كذا, يفعلون كذا, توهمات, ما في شيء محقق, هذه توهمات, هذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. جعل خوف الله شرط صحة الإيمان, وقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل عمار المساجد من أوصافهم أنهم يخشون الله وحكم عليهم بالهداية وأنهم هم المهتدون بهذه الصفات, من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المعنى فهم من المهتدون, عسى من الله واجب, المعنى أن هؤلاء هم المهتدون الذين يعمرون مساجد الله, المؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والذين يخشون الله هم المهتدون. وقال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, هذا في ضعيف الإيمان الذي لا يثبت على إيمانه من المنافقين وأشباهه, من الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله حصل له غرر أو نكبة جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال سبحانه ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم, إذا حصل نصر وغنيمة جاءوا المؤمنون وقالوا نحن معكم, وإذا حصل هزيمة ونكبة ارتد عن دينه كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وفي هذا يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي لنا فإذا أوذي في الله انتكس جعل فترة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك حصل للمسلمين غزيمة نصر لا يقولن إنا كنا معكم واشركونا في الغنيمة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين, فالله أعلم بما في صدورهم من الإيمان أو النفاق. ثم قال سبحانه ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين, فلعل هذه الآية في المنافقين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله, إن من ضعف اليقين وضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله يعني خوفا منهم, وهذا هو شاهد الترجمة يعني يرضي الناس بسخط الله مداهنة ومجاملة وخوفا منهم فيرضيهم بسخط الله, وهذا واقع كثير من الناس في هذا الزمن تجد يرضي الناس بسخط الله يجامل ويداهن في دين الله ويراعي الناس ويخشى الناس ولا يخشى الله, إن من ضعف اليقين يعني وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وهذا هو شهادة الترجمة، لأن يعني الترجمة في الخوف الذي يمنع بعض الناس من فعل بعض الواجبات أو يحمل على فعل بعض المحرمات، فهذا من الشيطان، تخويف من الشيطان. ومن ذلك ما في حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين والإيمان الذي هو من تسويل الشيطان وتزيينه أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. الله تعالى هو الذي بيده الرزق والناس سبب، فليس أن تحمدهم وتنسب النعمة إليهم، وإن كان شكر الناس لا بد من شكر الناس، من لا شكر الناس لا شكر الله، لكن المراد هنا يحمدهم على رزق الله وينسى أن الله تعالى هو الذي أجرى الرزق على أيديهم، وأن تلمهم على ما لم يؤتك الله، هذا من ضعف اليقين، يذم الناس على ما لم يؤتك الله. فإذا طلب من إنسان أو تقدم في عمل أو في وظيفة ثم منع ذم الناس، هذا من ضعف الإيمان، لأن الله ما قدر ذلك لحكمة وأسباب، فالأمور بيد الله، فكيف تذمهم على شيء لم يؤتك الله، والله له الحكمة البالغة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رزق الله الذي قدره لا بد أن يحصل ولو حرص حرصا عظيما أو تركت الحرص، فهذا الرزق لا بد أن يجري الذي قدره الله. كما أن هذا الرزق الذي قدره الله لك لا يمكن أن يرده شيء، لا يرده كراهية كاره، من كره فإن رزق الله لا بد أن يأتيك الذي قدره، حرصك لا يجلب الرزق وكراهية الكاره لا يرده، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله من الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا فتح الله الرحمة فلا أحد يستطيع أمسكها، وما أمسك فلا يستطيع أحد أن يرسله. وكما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وصيته له: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله نافع، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، فالرزق الذي قدره الله لا بد أن يأتي ولا يمكن أن يرده كراهية الكعبة، كما أنه لا يجلبه حرص الحريص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. وجاء أن معاوية كتب إلى عائشة رضي الله عنها تكتب له، فكتبت له هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الأمور بيد الله، إذا التمس رضا الله واستقام على بالإيمان والتوحيد والطاعة، استقام على طاعة الله ولو كره من كره، فالله تعالى يرضى عنه ويرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله. بعض الناس تجده يراعي، يقول: أنا في البيت منعني أبي أو كذا من العمل بطاعة الله، منعني من أمرني بالمعصية فيراعي، يقول: لا، افعل الطاعة وتكون معصية ولو سخط عليك أبوك أو أمك، فالله تعالى يرضى عنك ويرضى عنك الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، التمس رضا الناس يرضي الناس بالمعاصي فالله تعالى يسخط عليه، والقلوب بيده يسخط عليه الناس، يعامل بنقيض قصده، لأن الجزاء من جنس العمل. وفي لفظ لهذا الحديث: عاد حامده من الناس داما، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما له، يعني في أول الأمر إذا أرضى الناس بسخط الله قد يوافقه بعض الناس، لكن في ثاني الحال والمآل الله تعالى يسخط عليه الناس فيعاقب ويكون الجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده في أول الأمر يرضى الناس بسخط الله ويوافقه في أول الأمر بعض الناس ويرى أنهم موافقون له، ثم بعد ذلك يسلطهم الله عليه فيسخطهم عليه ويتنكرون له ويذمونه ويسخطون عليه، جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. في السعادة إنما في طاعة الله تعالى، وفي ملازمة الطاعة، وفي إخلاص العبادة لله، وفي إفراد الله تعالى بالخوف والتوكل والرجاء والمحبة، ولو كره بعض الناس ولو سخط بعض الناس فإن الواجب على المسلم أن يرضي الله، لأنه مخلوق العبادة لله، والناس رضوا أو سخطوا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إليهم. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده المؤمن وثوابه المعجل أنه أن من أرضى الناس، أن من أرضى الله بسخط الناس إن الله تعالى يرضيهم عنه، يجعلهم يرضون عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله وإن وافقوا في أول الأمر فإن الله يسخطهم عليه عقوبة وجزاء، والجزاء من جنس العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه، ويوفقنا جميعا للإخلاص والصدق مع الله في الخوف والرجاء والمحبة والتوكل ولزوم الطاعة والاستقامة على دين الله وشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وإياه، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
نعم، هو من أفضل مقامات الدين، والخوف الحقيقي هو الذي يثبر أداء الواجبات ترك المحرمات. يلزم من الخوف، الخوف الصحيح هو لي يحمل صاحبه على أداء الواجب وترك المحرمات، وإلا فلا يكون الخوف. ولهذا قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال سبحانه: بعد ذلك وصف المؤمنين ذلك لمن خشى ربه، لما وصفهم بالعمل الصالح. نعم.
قال: والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
هذا خوف السر، ثم خوف العبادة، يعني يخاف من الميت، يخاف بسره، أن يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب ظاهر، يخاف من صاحب القبر أن يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه أو يحرمه دخول الجنة برزقه، ما بسره، ما في شيء سبب ظاهر. نعم.
وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله.
نعم. ولهذا ينافي التوحيد، يعظمون يخشعون عندها، رحمك الله، بعض يزحف على يديه ورجليه أمام القبر، قبر ميت لو كشف القبر وجد عظام باليه، ومع ذلك يأتي يزحف يديه ورجليه يخاف صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الاعتقاد، يعني يعتقد أنه تصرف صاحب الميت، يعتقد أنه ينفع ويضر، أنه يستطيع أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، ولهذا سمي خوف السر. نعم. الشرك في العبادة، الشرك في العبادة، وقد يكون إذا اعتقد أنه يشفع له، فيعتقد أنه ينفع ويضر صار شرك في الربوبية. نعم.
أحسن عليك. قال الثاني: يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، ف فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية.
النوع الثاني أن يترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات خوفا من الناس، هم بعض الناس بدون سبب محقق، بدون أن يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، ما لحقه، توهمات من الشيطان. يترك الأمر بالمعروف عن المنكر، يقول أخاف، خاف من بعض الناس، خاف يأتي سيارة شيء، يكسرون سيارة، يفعلون كذا، ما جاء ما جاء تهديد، ما هدده إنسان، ولا جاء ضرر في بدنه ولا في ماله ولا في أهله، لكن توهمات من الشيطان، هذا الخوف منه. فيترك الأمر بالمعروف عن المنكر، يترك الواجبات في المحرمات خوف، وهذا هو الذي عقد الباب، إنما ذلكم الشيطان الخوف وأولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم.
إذا كان الخوف تحقق
أمك. نعم.
إذا كان هذا الخوف تحقق،
إذا كان يكون هذا عذر الله في ترك الله، يكون عذر الله، سقط عنه الواجب. إذا كان الضرر محقق في دينه أو بدأ يسجن أو يضرب، سقط، وين صبر وتحمل، لكنه يكون عذر الله، سقط عنه واجب في هذه الحالة. نعم.
اسمع ذلك.
لا مسألة، هل يأخذ الإنسان بجرية غيره؟ ما أخذ جرية مش يتحقق غيره. وإنسان يأمر يأخذ آخر إنسان مثلا يفعل شيء ثم يعاقب غيره، كيف
يفعل؟ فعل شخص
عاقب، يخشى هو، يخشى أن يعاقب إذا فعل مثل فعله، حال ينظر إذا كان في ضرر محقق. نعم.
أحسن عليك. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول
لا تغيره. أحسن الحديث.
قالوا في الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث
استخريج الحديث تكلم عليه
قال ابن مسلم أحمد وابن حبان بنحوه من حديث أبي سعيد، وقال صحيح، حكم عليها حامد فقيه بن صحيح.
النسخة الثانية ها؟ التخريج من؟ ها؟ طيب. نعم عندك شيء؟ نعم.
شيخ أزهر ها؟
شيخ
أزهر هذا النوع،
شيخ أزهر
هذا النوع،
لا هذا معصية. نعم. شلون؟ كيف؟
من
يؤذي من؟ هذه
من العوائل
يسمون بالسادة ويسمون هذا وش السادة الصوفية ولا كيف؟ في أذيهم إيش؟ كيف في أذيهم؟ الأذى ما يجوز، الأذى الأذى ما يجوز، بس الذي يعتدي ما يجوز يعتدي على أحد، لا على السادة ولا على غيرها، لا يعتدي. إذا كان يعتقد أنه في السر أنه يتصرف أنه ما عنده ما معهم سبب ظاهرة، ما معهم سلاح ولا معهم كذا ولا يبتشون بهم بأنفسهم، هذا الأسباب الظاهرة. ها؟ لا إيه؟ يتحصن سحر، يتحصن بالأوراد الشرعية الحمد لله. نعم.
الشيخ الله قال هذا محرم ونوع من الشرك،
هذا على القول بأن المعاصي كلها نوع من الشرك، نوع من الهوى، لكن الصواب ان الشرك هو ما ورد في نصوص تسويه شركا من المعاصي حل بغير الله. نعم
هو قال منافي لكمال التوحيد.
إيه؟
نوع من الشرك بالله منافي لكمال التوحيد.
اذا نوع من الشرك على القول بان المعاصي كلها نوع من الشرك لانها نوع من الهوى، هذا قول بعض اهل العلم كل المعاصي نوع من الشرك، لكن الصواب ان المعاصي نوعان، معاصي نوع سمي شركا كالحل بغير الله هذا اكبر، ونوع كبائر ولم يسمى شركا، وهناك ايضا نوع ثالث هو الصغائر. نعم
تكون هذيك منافي لاصل التوحيد الاولى تكون منافي لاصل
لا مو منافي منافي كبائر التوحيد الشرك الاصل، الاصل ما ينافي التوحيد كامل حل بغير الله ولا ما شاء الله هو شرك ينافي كمال التوحيد. نعم
احسن. قال الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو او سبع او غير ذلك، فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب.
نعم هذا الخوف الطبيعي وهو الخوف ممن معه أسباب ظاهرة، يخاف من عدو معه سلاح يأخذ حذرة، يخاف من لص يأخذ الاحتياطات، يخاف من سبع يعد السلاح، يخاف من الحيات والعقارب، هذا خوف من أسبابه ظاهرة، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه السلام. قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، لأن الملأ معهم أسباب ظاهرة ظلم يريدون قتله. نعم خاف منهم خوفا طبيعيا، جبل الإنسان على هذا، يخاف من البرد فيلبس الثياب يستدفئ بها، يخاف من الجوع فيأكل، هذا خوف طبيعي. نعم
قال ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع.
نعم هذا العمارة الحقيقية، العمارة المعنوية، عمارة المساجد التوحيد والإخلاص والإخلاص والصلاة والتعلم والتعليم وقراءة القرآن والدعاء. هناك نوع آخر من العمارة هي العمارة الحسية، وهي بناؤها وفرشها وكنسها وتنظيفها، لكن هذه قد يعمرها حتى غير البر، قد يعمر المساجد العمارة الحسية ويكون الفاجر، لكن العمارة المعنوية هذه خاصة بالمؤمنين الخلص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله. في الأول في العمارة الحسية قال فيها النبي من بنى لله مسجدا ولو كان بفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يعني إذا كان من المؤمنين عن إيمان بالله النصوص ضم بعضها الى بعض. اذا بنى مسجدا وكان مؤمنا فان له هذا موعود بالجنه. يعني اذا لم يفعل شيئا من الكبائر التي يموت عليها لان صاحب الكبير متوعد بالنار. نعم.
قال: وذلك كله داخل في مسمى الايمان المطلق عند اهل السنه والجماعه. قوله: ولم يخش الا الله. قال ابن عطيه:
ايش وذلك؟
احسن الله.
يعني ما سبق الاعمال كلها داخل في مسمى الايمان المطلق. مسمى المطلق يشمل اداء الواجب وترك المحرمات، اما مطلق الايمان فالمراد في اصل الايمان.
نعم. احسن الله. قوله: ولم يخش الا الله. قال ابن عطيه: يريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه.
داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
صلى الله عليك شيخ عندي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
شلدك من حديث من حديث إيش
قال من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر
من حديث عطاء إيش
عن من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
أبي عبد الرحمن السلمي عندك
بدل الخراساني عندي الخراساني
يعني أبي الرحمن السلمي عن عطاء
الخراساني ذكر عفى الله
عنك الوليد الفيان قال في ضاد وهاء وفاء الكلام على أبي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف وإسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب
يعني الخراساني صور خراساني المرجع ذكر المرجع
من خلال الطبع النسخ اللي رجع له ضاد وهاء وفاء
التحريف وش تدري على التحريف ها
قال روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر
قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي وراجع المسند الخراساني نعم هو صحيح واحتمل قريب لكن يحتمل أن يكون اسم متأخر وافق الاسم المتقدم نعم
أحسن عليك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم
لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قدم شيء من هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله وأن هذا من الفسق ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة نعم
قال فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم
اللهم
كما تقدم في آية المحنة ونظائرها
آية المحنة يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم
أحسن عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين
يعني المراد لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون النبي أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإذا قدم محبة الولد والوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص وهو آثم لأنه ترك واجبا يجب عليه أن يقدم محبة الرسول على محبة الولد والوالد والنفس وليس المراد من كمال الإيمان المستحب لا كمال الإيمان الواجب وواجب حال مثل قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه آثم وإيمانه ناقص نعم
قال بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر رواه البخاري فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام
نعم شيخ الإسلام قرر هذا في كتاب الإيمان بغير حين أنه إذا جاء النفي إنما يكون لشيء واجب لا ينفى الإيمان عن شيء مستحب لا ينفى الإيمان لمن ترك شيئا مستحبا، لو كان مستحبا ما نفي عنه الإيمان، لكن لما نفي عنه الإيمان دل على من ترك شيئا واجبا. لا يؤمن مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويسلم من العقوبة. نعم.
قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
نعم، هذا في المنافقين الآية، ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، هل هذا إيمان؟ ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس هؤلاء المؤمنين، يدعون الإيمان بألسنتهم ثم يعرضون بأفعالهم ولا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك عن العمل فلا يعملون ولا يتبعون الرسول، ولهذا قال: وما أولئك المؤمنين، ليس أولئك المؤمنين، هذه صفتهم، إيمان باللسان وتولي وإعراض عن المتابعة والعمل. نعم. نعم، إذا نفي الإيمان فالمراد أنه ترك شيئا واجبا، أما لو ترك مستحب لا ينفع عنه الإيمان، المستحبات والنوافل ما ينفع عن صاحب الإيمان. نعم.
قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الله عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق.
إيش؟ لكن.
قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام.
نعم.
وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق.
نعم، الإنسان يكون محبا لله بقدر ما فيه من الإيمان. أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل شيء، نفس والولد والوالد، فالكافر والمشرك ليس معه محبة الله ورسوله، والمؤمن العاصي معه أصل محبة، مع أصل محبة الله ورسوله، لكن عنده نقص في هذه المحبة وضعف، ولهذا عصى الله وعصى رسوله فنقص إيمانه ونقصت محبته، أما الكافر ليس عنده شيء محبة الله ورسوله وإن ادعى. نعم.
قال: لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص
المؤمنين. قال: ومن نفسهم يتخذون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جاء فيها أنهم محبتهم لله محبة المشركين لله ناقصة وضعيفة لأنها مشتركة ولا تفيدهم هذه المحبة، وليست محبة الذي يشتك بالله ويعبد الأصنام، وإن ادعى محبة الله فهي غير معتبرة. نعم.
أحسن الله. قال: وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان مطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.
نعم، يعني لا بد أن يكون مؤمنا معه أصل الإيمان مطلق الإيمان، وإلا يكون معه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هذا لا يكون إلا مع خواص المؤمنين، أما مطلق الإيمان وأصل الإيمان هذا يكون مع غير الخواص، يكون العصاة، ولو كان العصاة معهم مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق الكامل هذا ما يكون إلا مع خاص المؤمنين الذين أدوا الواجبات تركوا المحرمات. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق على الإيمان الكامل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعد كلام الشيخ صلى الله عليه وسلم العظيم. قال شيخ الإسلام
رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك.
نعم، دخول حقيقة الإيمان حتى يكون معهم محبة لله ولرسوله، يكون معهم رغبة في الخير، رغبة في الإيمان، رغبة في الجهاد، رغبة في طلب العلم، رغبة في الأعمال الصالحة، هذا يحصل شيئا بعد شيء. نعم.
قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله
ما عندهم علم اليقين ما يدرأ الشك والريب، بل الشك قريب منهم، فإذا شككوا شكوا وإن عفوا ولم يحصل لهم شيء ما يشكهم بقوا على إسلامهم. نعم، إيمانهم. نعم.
قال: ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى.
مثل ما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. دخل في الإسلام وعلى طرف، على طرف، على حرف، لم يتمكن الإيمان من قلبه، إن أصابته فتنة ارتد عن دينه. نسأل الله العافية. نعم.
قالوا: في هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب.
نعم، المحبة عمل الأعمال، سواء أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها من الإيمان، كلها داخل في مسمى الإيمان، خلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال هو مجرد تصديق القلب. نعم.
قال: وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها.
نعم، صحيح، ولا شك أن محبة الرسول واجبة ولازمة، من يدعى محبة الله فلا بد أن يحب الرسول، فإن لم يحب الرسول فهو كاذب في دعوة محبة الله. نعم، محبة الرسول لازمة محبة الله. نعم.
قال: فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها.
يعني محبة الرسول هي محبة لأجل الله ولازمة لها. نعم، تابعة. نعم.
وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب
وكل من كان.
قال: وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله.
نعم، كل من كان محبا لله ما تحبه لله ولأجله، تحب المستقيمين والصالحين وأهل الخير لأجل الله، هذه محبة تابعة لمحبة الله ومن أجل الله. نعم،
أحسن عليك. قال: كما يحب الإيمان والعمل الصالح.
كما يحب.
نعم، أحسن عليك.
الإيمان والعمل الصالح.
نعم، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره.
إيش هذه المحبة ليس فيها شيء من شائبة؟
قال: وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك.
نعم،
كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
نعم، يعتمد على غير الله هذا لا محبة مع الله. نعم، أو رجاء غير الله. نعم.
قال: فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له.
إيش بخلاف المحبة؟ بخلاف المحبة مع الله.
أحسن. قال: فبهذا يحصل. نعم. قال: فبهذا
بخلاف المحبة إيش مع الله؟ من قبلها.
نعم.
خلاف المحبة التي تكون.
قال وما كان فيها. قال وما كان فيها وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
نعم.
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق.
أما إذا أحب غير الله ورجى غير الله وخاف غير الله هذه محبة مع الله، أما إذا أحبه من أجل الله حب استقامته وصلاحه هذا محبة لأجل الله تابعة المحبة، أما إذا خاف غير الله ورجى غير الله فهذه محبة مع الله. نعم.
قال وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. محبة الجبلية حسن عليك، محبة الولد والوالد
طبيعة ما تدخل طبيعية ما تدخل في هذا. نعم. محبة الظمآن للماء والجاعل الطعام، محبة المال والصديق هذه محبة طبيعية. نعم.
اسمعني.
إذا كان يخاف منه أو يرجوه بحيث أنه يعصي الله من أجل خوفه ورجائه منه صارت هذه معصية، صارت معصية، يعني لابد تتحقق هذه المحبة وهذا الخوف من المرؤوس. إن كان خوفه من المرؤوس ومحبته لا يحمله على أن يفعل المحرمات على يترك الواجبات هذه صارت محبة مع الله. نعم. وأطاع فيه كن عاصي، كن عاصي وضعيف الإيمان، وإن أمر بالشرك فأشرك ذهب الإيمان كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي وجدت فيه تامة وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه،
يعني حلاوة لذته وبهجته وسروره. نعم.
هو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان،
توشيح الحاء كتاب السيوطي.
قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه.
هذا عقب الاستعارة التخيلية والمجاز. قال قرر الشيخ الإسلام تيمية بأن المجاز حادث وأنه ليس معروف المجاز عند العرب ولا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث عند القرون متأخرة، فليس في القرآن مجاز ولا في السنة ولا في اللغة. نعم.
أحسن. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوي مما يحبه الإنسان بطبعه.
يعني إيش
كذا بالسوي صالح.
يعني هكذا عندكم يعني بالسوي
في الشرف. نعم. قال يعني بالسوي،
قال يعني بالسوي
ها
او بالسوى
بالسوى. نعم يعني بالسوى يعني ما سوى الله ورسوله. نعم. حبيهما سواهما يعني بالسوى. نعم.
قال يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم.
أحب الله، نعم.
قال فمن علامات
محبة أحب الله بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. في بعض تذكر تخريج الحديث، ها؟ هنا الوليد شكر عليه.
حديث المرسل أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
ذكر آخر لما يغضكم به من النعم، أو هذا الحديث آخر؟ نعم في حديث، ها؟ الظاهر أحب الله بقلوبكم بكل قلوبكم لما يغضكم به من النعم. نعم.
فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة.
ويبعد ولا يبتعد؟
ويبعد،
ها؟
ويبعد عندي
يبعد
ويبعد عما
لا هو يبعد. فمن علامة إيش؟ من علامة إيش؟
قال أحسن إليك، فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكرهه ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد
الكراهة. يبعد يعني يبعد نفسه. نعم.
قال ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله.
فمن آثر،
قال فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها.
قال الشيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا
حلاوة يتبع المحبة له، إذا أحبه وجد الحلاوة، الحلاوة ثمرة نتيجة. إذا أحب الله ورسوله وجد الحلاوة، ولكن يجد الحلاوة قبل المحبة، أول المحبة ثم بعد المحبة تحصل الثمرة هي الحلاوة. نعم.
قال فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.
الإنسان إذا اشتهى الإنسان شيئا يأكله ثم أكله وجد اللذة، اللذة لا تكون قبل أن يأكل. إذا اشتهى الإنسان عنب هل يجد الحلاوة قبل أن يأكل ولا بعد أن يأكل؟ بعد أن يأكل يجد اللذة. وكذلك المحبة، محبة الله ورسوله تكون لذة بعد المحبة. نعم. المحبة اللذة بعد المحبة تكون. نعم.
قال واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى.
نعم.
قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك نعم. بثلاثة أمور:
اللذة والفرح والبهجة تتبع المحبة. نعم.
قال وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم. هذه تكميل المحبة، لا بد أن تكون المحبة كاملة، ما محبة الله ورسوله، هذه محبة، لكن ما تكفي، تكملها أن تكون هذه المحبة مقدمة على محبة كل شيء، هذا تكملها. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، سيأتي التفريغ نعم ودفع دفع نعم.
قال أحسن عليك، فتكميلها يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد.
نعم، تستلزم الطاعة يعني تتحقق بالطاعة، من طاع الله ورسوله فقد أحب الله، ومن ادعى محبة الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله هذه ليست محبة، دعوة، كما قال الله في آية المحية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحبة تستلزم الطاعة، فالذي يدعي محبة الله لا بد أن يطيعه ويتبع الرسول عليه الصلاة، وإلا فدعوة ليس عليها دليل. نعم.
قال ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي.
محبة ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم تابع محبة الله ورسوله. نعم.
قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم.
قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره.
هذا تفريغ، يعني لا بد من تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها، تكميلها أن تكون المحبة أكمل من كل شيء، مقدمة على كل شيء، حب إليهم ما سواهم، وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فيفرغ من قلبه المحبة لغير الله، تكون محبة إنما هي لأجل الله، يحب المرء لا يحبه إلا الله، يفرغ من قلبه المحبة لأجل الدنيا والمحبة لأجل المنافع، دفع الضد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، يكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار، هذا دفع المضاد ضد المحبة. نعم. وتفريغها. نعم. وتفريغها.
قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم.
قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار.
نعم.
انتهى.
نعم.
قوله أحب إليه مما سواهما.
بارك. نعم. تفريغها بالغين، بالغين مو بالعين، تفريغها. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول يا شيخ إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
ذكرت أن فروخ مولى عثمان مقبول إذا توبع ووجد شاهد وهو صحابي، أو يقول هو صحابي، فأشكل هذا علينا.
لا مو بصحابي، هو صحابي مولى، مولى ليس بصحابي. شوف فروخ، شوف ليس بصحابي، الصحابة كلهم عدول، إنما هذا يقال في غير الصحابة، ما الموالي للصحابة هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صار له هذا المولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال ما قولكم أحسن الله عليكم في من يقول أنه من تولى عن العمل بالجوارح مطلقة كالصلاة والصيام وغيرها أنه مؤمن طالما وأنه يتلفظ ويوقن بقلبه مستشهدا بما جاء في حديث الشفاعة أن الله تعالى يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، فهل من قال ذلك وقع في الإرجاء؟ وما الجواب عن هذا الاستشهاد؟
نعم، لا بد التصديق والإيمان اللي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. وأما حديث الشفاعة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من العمل، فاللي ما يعمل ليس بموحد ولا بمؤمن، لا بد من عمل يتحقق التصديق في القلب، التصديق في القلب لا بد له من عمل يتحقق فيه، ولا صار ما في فرق بينه وبين إيمان إبليس وفرعون، إيمان مصدق إبليس فرعون، إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عنده من قيادة ولا اتباع، لا بد من انقياد، فإذا لم ينقد ما صار إيمان، ما تحقق الإيمان. نعم. ومعنى يخرج من النار قوما لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والتوحيد والإيمان لا بد فيه من تصديق وعمل، تصديق وانقياد. نعم.
الله عنك. قال فروة
فروخ
ذكر عفى الله عنك في الكلام على فروة قال كذا في أصله، ونبه بهامش على أن مولى عثمان هو فروخ لا فروة، وأنه هو الذي روى عن عمر وعنه أبو يحيى المكي، وأن ترجمة فروخ الآتية في التفاريق حقهما أن تكون لفرقد لا لفروخ، كذا يؤخذ من التهذيب في التدبر.
هي المقصود أن السابق والفروخ صحابي، ما هو صحابي، الصحابة كلهم عدول، الصحابة ما يتكلم فيه معروف، لكن هذا مولى له بعد 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 النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عفى الله عنك أنه مولى عثمان مدني عن عمرو عن عمر، وعنه أبو يحيى المكي موثق.
نعم.
وثقه ابن حبان وروى له ابن ماجه.
نعم. العشق. العشق هذا المحبة أنواع ذكروا منها العشق، منها الصبابة، ومنها الإرادة، ومنها المحبة، ومنها الغرام، ومنها الجنون أيضا، من أنواع الجنون، ومنها لكن اللي يوصف الله به المحبة والخلة من أنواعها. نعم. سم
قل قائل عفر عنك أنا أتكلم إذا موجود، أنا أتكلم إذا موجود، أنا آكل إذا موجود، اطلق هذه العبارة.
كيف وش معنى الكلام؟
كوني أتكلم إذا موجود،
إذا موجود،
إذا موجود
إلى
إذا إذا موجود، أثبت الوجود عن طريق الأكل.
ما مفهوم الكلام هذا؟
بعضهم يثبت الكلام والأكل والنوم إذا أنا موجود لأنني نمت، ولأنني أكلت إذا موجود.
إيه هذا ما أعرف، هو يشك في وجود الآن؟
يستدل بهذا الدليل، يستدل بأنه يأكل إذن هو موجود،
هو ما يعرف نفسه الآن، هو ذاته موجودة غير الأكل والشرب، ذاته موجودة قائم بنفسه، هو قائم بنفسه ولا ما تكلم ولا ما أكل. هذه فلسفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من الأصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم،
يعني لا بد من محبة الله ومحبة رسوله، كما لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله، وكما كالشهادتين لا بد من الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، كذلك من أطاع الله ولم يطع رسوله لم تقبل منه، ومن أطاع رسوله ولم يطع الله لم يقبل منه، وهكذا من أحب الله ولم يحب الرسول لم تقبل منه، ومن أحب الرسول ولم يحب الله لم تقبل منه، لا بد من الأمرين، لا بد من متلازمان، أمر متلازمان. نعم.
قال وأمر بالإفراد في حديث الخطيب، قال وذلك ما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى.
نعم.
قال النووي سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، قال ولهذا ثبت أن الرسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتفهم عنه، قال وإنما ثنى الضمير في قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. أقول ولعل حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
من الذي يقول هذا؟
هذا محمد.
هذا نعم، هذا قول سيذكر الشارع، هذا قول قيل إن أحب إليهم ما سواهما يعني ثنى الضمير لأن المقابل ليس مقام تفصيل، وأما الخطيب قال بس الخطيب وأنت الخطبة تحتاج إلى توسع ووسط في هذا قبس الخطيب وأنت هذا قول، والقول الثاني مثل ما ذكره في الشارع هنا، وقول الثاني أقوال هنا، وقول الثالث سيأتي أن النهي في حديث الخطيب للتنزيه وهنا للجواز، هذا أيضا حسن. نعم في أقوال ما ذكر نقل حامد عن أنه قول واحد، المسألة في أقوال. نعم
حسن عليك. قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب، على الأدب والأولى، وهذا على الجواز،
وهذا أقرب، هذا جيد، هذا جمع جيد، يعني النهي في حديث الخطيب محمل على التنزيه تركه أولى، وهنا أحب إليه المسلم جمع الضمير جائز. نعم
حسن عليك. لكن تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت،
قد غلظ الشيء المكروه كره التنزيه. نعم
حسن عليك. قال وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
هذا بالعكس، عكس يقول حديث الخطيب أرجح لأنه ناقل على الأصل، الأصل جمع الضمير، وهذا جاء بالنهي عن جمع الضمير فيرجح. نعم لكن الجمع بين الحديثين ما أمكن هو الأولى، وقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو مقدم لأنه يعمل بهما، لأن فيه عمل بهما، فإن لم يمكن الجمع بينهما ينظر المتأخر فيسخ المتقدم، فإن لم يمكن فإنه يرجع إلى الترجيح أيهما أرجح. نقول هذا أرجح، ما يؤخذ بالأرجح إلا بعد عند تعذر معرفة الناس وعند تعذر الجمع، يأتي في الدرجة الثالثة. هنا أمكن الجمع بينهما، الأول إيش؟ الأول أعد.
قال أحسن لك أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
هذا جمع أيضا، جمع بيننا. نعم. والجمع الثاني أن حديث الخطيب محمول على التنزيه، وحديث أنس محمول على الجواز. نعم هذا كل منهما في جمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح. نعم
أحسن عليك.
والله كل منهما له وجه، كل له وجه. نعم
أحسن عليك. في بعض المساجد وبعض البيوت يعلق بعض الناس لوح بنفس الحجم، واحدة عليها لفظ الجلالة، واحدة محمد رسول الله،
محمد بس
أو محمد. نعم
يا هذا ما له أصل، هذا غلط. لفظ الجلالة الله ما لا تفيد معنى وليس بذكر حتى يضاف إليها كلمة الله أكبر، هذا ذكر الصوفية يقول الله الله الله، كلمة الله وحدها ما تكفي، ليس الذكر، ويكتب يضاف إليها الله أكبر أو سبحان الله وفي قبلها أو الحمد لله الله الله أكبر محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا ينبغي أن تمحى ولا يكتب هكذا، ينبغي مسحها، وكتاباته إذا كانت في المساجد وغيرها تركها، ما ينبغي، وفي غير المساجد كذلك تركها أولى، ما له داعي. نعم
لكن التسوية الصلاة تكون بنفس
بس ما لها معنى، لفظ الجلالة وحدها ما تفيد، ليس الذكر. نعم
أحسن عليك. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا.
في رد على الصوفية. نعم في رد على الصوفية. نعم
أحسن عليك. قال ولهذا كان المهاجرون والأنصار،
لا أعد فيه رد على الصوفية،
قال رد على الغلاة، قال وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب منه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
نعم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم ولا يعير الإنسان بالذنب الذي تاب منه. نعم.
قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى
أهابك إجلالا وخضاب الأنثى علق عليه
ما عليه تعليق
أي من كلام خاطر محبوبته أهابك إجلالا إيش؟
قال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها.
الشاهد أهابك إجلالا أن ما لها الإجلال ما المحبة الإجلال. نعم أحسن
الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله.
شو معنى المحبة الإجلال إيش؟ قبل
تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
ولوازمها الطاعة والاتباع. نعم. فمن أحب شخصا وهو يعصي أمره فهو كاذب في دعوة أنه يحبه، ولهذا امتحن الله من ادعى محبة الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب في الله أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي وأبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه.
نعم. لا لا، من أحب في الله لابد أن يوالي، من ادعى أنه يحب الله وهو يوالي أعداء الله فليس صادقا في دعوة المحبة. المحبة تقتضي موالاة ولي الحبيب ومعالاة عدوه، فتحب عليه وتزعم حبه ما يمكن هذا، يحب عداء الحبيب ويزعم انه حبه ليس بصادق في دعوة. نعم. وكذلك من ادعى انه حبه هو يعصيه ليس صادقا، لو كان صادقا لا احب. تحب عداء الحبيب وتزعم حبه ما لك في امكانه. نعم.
قال وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية وولاية بفتح الواو لا غير
الولاية. نعم. ولاية المحبة، أما الولاية بكسر الإمارة. نعم.
قال وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة والمراد هنا الأول.
ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإن أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله.
ولأحمد
أحسن الله عليكم قال: ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله.
وفي حديث صريح خالص الإيمان. نعم.
قال: وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قال: قوله: ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، في الله عز وجل، رواه الطبراني. قال: قوله: ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله.
لا يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يجد ذوقه.
نعم. قال: أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة.
إذا كان ابن عباس في الصدر الأول زمن الصحابة التابعين يقول: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، محبة الناس مؤاخذة الأجهزة، فكيف القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر؟ كيف الحال إذا كان في العصر الأول مؤاخاة الناس ومحبتهم لأجل الدنيا، صار في العصور المتأخرة مؤاخاة مع لأجل البدع والشرك والفسوق والعصيان؟ أعظم وأعظم. فمؤاخاة المحبة تكون لأجل الدنيا وتكون على الكفر والفسوق والعصيان، كما هو الحال من أهل البدع يتأخرون ويتحابون ويتعاونون، وأهل العقائد الفاسدة كل عقيدة الأشاعرة والمعتزلة والرافضة الباطنية كلهم يتأخر على بدعهم وعلى كفرهم وضلالهم، نسأل الله العافية.
نعم. قال: فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة.
وإذا كان عايش وإذا كان هذا في زمن عباس.
قال: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في غير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم.
يعني يرى أنه عليه أن يؤثر أخاه ويعطي أخاه مثله، ما يستأثر بشيء. قال ابن عيش وعن ابن عمر
أحسن عليك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، رواه ابن ماجه.
الله أكبر. يعني يرى أنه متساوي، فإذا احتاج يعطيه أو يقسم ما عنده بينه وبين أخيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله: قال: المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم.
فهؤلاء المتبوعون
قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرة.
وهكذا كل.
قال: وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله.
قطع الله الأسباب.
قال أحسن عليك: فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعادات والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه.
وهي آخيته؟
نعم صحيح. قال: وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجديد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا وقد سعى أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
رحمه الله. نعم، كلام عظيم. نعم، لا شك أن هذا من الخسار، يعمل الإنسان أعمال ثم تكون هباء مثورة، تكون الحسرة يوم القيامة تحسر حيث يرى أن أعمال صارت هباء مثورة. نعم.
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة.
نعم. ومن أسباب اتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. نعم.
قال أحسن لك: الثانية تفسير آية براءة.
اتخذوا أحبارا ورضانا وأربابا من دون الله. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم، يعني تقديم محبة الرسول، هذا هو الكمال، فإن قدم شيئا منها على محبة الله ورسوله كان عاصيا. نعم.
الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، في الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام إلا إذا كان مشركا، إذا فعل الشرك. نعم. وإلا يكون نفي الإيمان يدل على أنه ترك واجبة الإيمان. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، لا شك الإيمان له حلاوة يساعد أن الإيمان له حلاوة.
نعم، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
صحيح، يجدها من تحققت فيه صفات، وقد لا يجدها من تخلفت. نعم.
قال السادس: أعمال القلب.
من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا الله، ولا يكره أن يعود في الكفر، ولئن قدر الله منه. إذا حققت فيه هذه الخصال وجدها، وإن تخلفت لم يجدها. نعم.
قال السادس: أعمال القلب الأربع التي لا تنال، التي لا تنال ولاية الله إلا بها.
إيش؟ أعمال القلب.
أعمال القلب الأربع.
إيه، اللي ذكر في الحديث: ما أحب في الله وأرضى في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه الأربع: أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه أعمال القلوب الأربع.
قال: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
لا شك. نعم.
السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم، فهم الواقع، يعني العلماء يفهمون الواقع، يعرفون حال الناس، ولا في رد على من قال أن العلماء ما يعلمون الواقع، وأنهم يتكلمون في أحكام فقهية ويفتون فتاوي ما تنزع الواقع. الواقع في شيء وهم في شيء، هذا غلط. ابن عباس فهم الواقع، صارت عامة المؤاخاة التلاميذ يعيش بينهم، كيف يعرف الواقع؟ ما يتكلم إلا على شيء ينزل على الواقع. كيف يتكلم ما يعرف الواقع؟ العلماء يعلمون الواقع، فقهاء في الشريعة فقهاء الواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فله الأول ما تدعون الشهادة أن لا إله إلا الله، يعلمه بالواقع، يعرف واقعهم حاله، حتى تكون الدعوة منافقة لحاله. يعلم أنهم أهل الكتاب، الجدل استعدوا مناظرة، ليسوا وثنيين، ليسوا أميين ما عندهم علم، لا، عندهم علم، الجدل استعدوا مناظرة. هذا معرفة الواقع. وقال ابن عباس: بصرت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، هذا معرفة الواقع. بعض الناس في شنشنة، بعض الناس يرمي العلماء بأنهم لا يعلمون الواقع، ولا يعرفون إلا تكلموا بالحيض والنفاس، ولا يعرفون الواقع، ما يعرفون واقع الناس. هذه تهمة، المقصود منها التنفير من أهل العلم. نعم.
قال الثامنة: تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب.
نعم. وأن الأسباب هي المودة. نعم.
التاسعة: أنا من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
ولكن حبه لله يعني ليس خالصا، بل معه محبة شرك، محبة لغير الله فلا تفيده، ليس المحبة خالصة بل معها غيرها. نعم.
التاسعة العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
نعم، الثمانية ذكرت في الآية: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضاها، ثمانية أشياء. نعم. ليس الوعيد على
من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
نعم. وأنه فاسق، تربص صلاة الرابعة والله لا يقبل فسق. نعم.
حسن عليك. الحادية عشرة: أنا من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم. من اتخذ ندا مع الله يساوي محبته محبة الله فهو مشرك خازما بالله. نعم. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، الحديث. نعم. لما سألنا الحديث المسؤول سأل عن أعظم الذنب، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم.
قال: نعم. باب قول الله تعالى:
سب.
السلام عليكم. هذا أحد الأخوة يقول: فضيلة الشيخ، أحبك في الله، هل يجوز أن يتفق مجموعة من الشباب على صيام يوم الخميس قبل ذلك بيوم مثل ليلة الخميس، حتى يحصى عدد الذين سيصومون ليعد الفطور بعددهم، خاصة أن أغلبهم حدثاء عهد بالاستقامة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
لا بأس، لكن مقصد التشجيع لا بأس، لكن ما يكون يقصد الإسلام ولا يقصد ولا أو يعتقد أنه واجب أو يكون فيه رياء، لا، من باب التعاون. مثل كذلك أيضا لو يصيب بأن يوقظ آخر الليل حتى يصلي، باب التعاون لا بأس. نعم.
قال أحسن عليك.
نعم. التجمع التعاون باب التعاون ويصومون عشان يكون الافطار عند واحد يعين بعضهم بعضا. ما اعرف انه بدا ما ظل انه بدا نعم ما دام ما يعتقد انه واجب وفعله بعض الاحيان باب التعاون نعم
احسن عليك. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظه الله, ما هو الفرق بين الولاء والتولي بالنسبة للكفار؟
التولي ردة هذا سمعناه وهي محبتهم بالقلب وما يشعلها المساعدة لهم بالمال وبالسلاح وبالرأي. قال الله تعالى وما يتولى منكم فإنه منهم. وأما الموالاة فهي معاشرة ومصادقة, اتخذ صديق يزوره وعاشر نعم هذه كبيرة من كبائر الذنوب نعم يقدموا على غيره وما شبه ذلك نعم. والله تعالى في الأول في الأولى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين, وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك آت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين, وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, وعن أبي سعيد مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله, إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يغده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, رواه ابن حبان في صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن الخوف عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله عز وجل, وأن خوف العبادة وخوف السر وخوف العقيدة يجب أن يكون خالصا لله, وأن صرفه لغير الله شرك. والخوف من أعظم مقامات الدين, والخوف يستلزم ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة بمرض الله ومحابه والانتهاء عن نواهي الله والوقوف عند حدود الله. ولهذا بين الله تعالى جزاء الخائفين وثوابهم, قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. لولا أن الخوف يثمر ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمصارفة من رضي الله لما كان هذا ثواب الخائفين. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية, جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه, لمن خاف ربه. والخوف ثلاثة أنواع ثلاثة أقسام. الخوف الأول خوف السر, خوف العقيدة, وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بسببه, أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته, كان يخاف من الميت أو من الغائب أن يجلب له ضرا أو يسلط عليه عدوه أو يقطع رزقه, أو يخاف منها أن يدخله النار أو يحرمه دخول الجنة, أو يخاف أن يقطع عنه رزقه بسره, يعني لا بشيء ظاهر. والخوف الذي يكون وراء الأسباب, هذا قال خوف السر خوف العقيد، هذا صرف لغير الله، هذا من خاف غير الله فقد أشرك. أما الخوف الذي يكون وراء الأسباب هذا هو الخوف الطبيعي، هو الخوف الثاني، خوف العدو من خوف من العدو أو من سبع أو من سلطان ظالم، هذا سبب ظاهر، تخاف من سلطان، تخاف من عدو معه سلاح فتأخذ حذرك، تخاف من السبع، هذا سبب ظاهر. لكن الميت ما معه أسباب، يخاف منه بسره، يخاف من الميت الاعتقاد، هو بمعنى الاعتقاد، ما خاف من الميت إلا أنه يعتقد أنه ينفع وضر، ولكن كيف يخاف الميت ما معه أسباب ظاهرة. والثالث الخوف من المخلوق في فيقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، خوف من المخلوق بدون سبب ظاهر، كان يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات خوفا من ليس هناك شيء ظاهر بل توهمات. أما إذا كان يحصل عليه ضرر محقق في نفسه أو ماله أو أهله هذا عذر له في ترك مثلا الأمر المعروف النهي عن المنكر، لكن يخاف من المخلوق فيفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات بدون سبب ظاهر، هذا نقص في التوحيد، نقص في الإيمان، وهذا هو الذي هو المؤلف لأجله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون المخافون يكون يخوفكم أولياءه وحزبه فلا تخافون المخافون يكون. بعض الناس يترك الأمر المعروف توهمات، ما في أسباب، أخشى أنه كذا، أخشى أنهم يعملوا كذا، أخشى أن الفسقة يعملون بالسيارة كذا، يفعلون كذا، توهمات، ما في شيء محقق، هذه توهمات، هذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، جعل خوف الله شرط صحة الإيمان. قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فجعل عمار المساجد من أوصافهم أنهم يخشون الله وحكم عليهم بالهداية وأنهم هم المهتدون بهذه الصفات، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، المعنى فهم من المهتدون، عسى من الله واجبة، المعنى أن هؤلاء هم المهتدون الذين يعمرون مساجد الله، المؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والذين يخشون الله هم المهتدون. وقال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا في ضعيف الإيمان الذي لا يثبت على إيمانه من المنافقين وأشباهه، من الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله حصل له غرر أو نكبة جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال سبحانه ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، إذا حصل نصر وغنيمة جاءوا المؤمنون وقالوا نحن معكم، وإذا حصل هزيمة ونكبة ارتد عن دينه، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وفي هذا يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي لنا فإذا أوذي في الله انتكس جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك حصل للمسلمين غزيمة نصر لا يقولن إنا كنا معكم وشركونا في الغنيمة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فالله أعلم بما في صدورهم من الإيمان أو النفاق. ثم قال سبحانه ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، فلعل هذه الآية في المنافقين، ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن من ضعف اليقين وضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله يعني خوفا منهم، وهذا هو شاهد الترجمة، يعني يرضي الناس بسخط الله مداهنة ومجاملة وخوفا منهم فيرضيهم بسخط الله، وهذا واقع كثير من الناس في هذا الزمن تجد يرضي الناس بسخط الله يجامل ويداهن في دين الله ويراعي الناس ويخشى الناس ولا يخشى الله. إن من ضعف الأقين يعني، وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وهذا هو شهادة الترجمة، لأن يعني الترجمة في الخوف الذي يمنع بعض الناس من فعل بعض الواجبات أو يحمل على فعل بعض المحرمات، فهذا من الشيطان، تخويف من الشيطان. ومن ذلك ما في حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين والإيمان الذي هو من تسويل الشيطان وتزيينه أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. الله تعالى هو الذي بيده الرزق والناس سبب، فليس أن تحمدهم وتنسب النعمة إليهم. وإن كان شكر الناس لا بد من شكر الناس، من لا شكر الناس لا شكر الله، لكن المراد هنا يحمدهم على رزق الله وينسى أن الله تعالى هو الذي أجرى الرزق على أيديهم، وأن تلمهم على ما لم يؤتك الله. هذا من ضعف اليقين، يذم الناس على ما لم يؤتك الله. فإذا طلب من إنسان أو تقدم في عمل أو في وظيفة ثم منع ذم الناس، هذا من ضعف الإيمان، لأن الله ما قدر ذلك لحكمة وأسباب، فالأمور بيد الله، فكيف تذمهم على شيء لم يؤتك الله؟ والله له الحكمة البالغة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رزق الله الذي قدره لا بد أن يحصل ولو حرص حرصا عظيما أو تركت الحرص، فهذا الرزق لا بد أن يجري الذي قدره الله. كما أن هذا الرزق الذي قدره الله لك لا يمكن أن يرده شيء، لا يرده كراهية كاره. من كره فإن رزق الله لا بد أن يأتيك الذي قدره، حرصك لا يجلب الرزق وكراهية الكاره لا يرده. كما قال الله تعالى: ما يفتح الله من الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا فتح الله الرحمة فلا أحد يستطيع يمسكها، وما أمسك فلا يستطيع أحد أن يرسله. كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وصيته له: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قدر الله نافع، والله تعالى ربط الاسباب بالمسببات، فالرزق الذي قدره الله لا بد ان ياتي ولا يمكن ان يرده كراهيه الكعبه، كما انه لا يجلبه حرص الحريص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. وجاء أن معاوية كتب إلى عائشة رضي الله عنها تكتب له، فكتبت له هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن الأمور بيد الله، إذا التمس رضا الله واستقام على بالإيمان والتوحيد والطاعة، استقام على طاعة الله ولو كره من كره، فالله تعالى يرضى عنه ويرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله. بعض الناس تجده يراعي، يقول: أنا في البيت منعني أبي أو كذا من العمل بطاعة الله، منعني من أمرني بالمعصية فيراعيه. يقول: لا، افعل الطاعة وتكون معصية ولو سخط عليك أبوك أو أمك، فالله تعالى يرضى عنك ويرضى عنك الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. التمس رضا الناس يرضي الناس بالمعاصي، فالله تعالى يسخط عليه والقلوب بيده يسخط عليه الناس، يعامل بنقيض قصده، لأن الجزاء من جنس العمل. وفي لفظ لهذا الحديث: عاد حامده من الناس داما، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عاد حامله من الناس داما له. يعني في أول الأمر إذا أرضى الناس بسخط الله قد يوافقه بعض الناس، لكن في ثاني الحال والمآل الله تعالى يسخط عليه الناس فيعاقب ويكون الجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده في أول الأمر يرضى الناس بسخط الله ويوافقه في أول الأمر بعض الناس ويرى أنهم موافقون له ثم بعد ذلك يسلطهم الله عليه فيسخطهم عليه ويتنكرون له ويلمونه ويسخطون عليه جزاء وفاق الجزاء من جنس العمل. فالسعادة إنما في طاعة الله تعالى وفي ملازمة الطاعة وفي إخلاص العبادة لله وفي إفراد الله تعالى بالخوف والتوكل والرجاء والمحبة. ولو كره بعض الناس ولو سخط بعض الناس فإن الواجب على المسلم أن يرضي الله لأنه مخلوق العبادة لله. والناس رضوا أو سخطوا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إليهم. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده المؤمن وثوابه المعجل أنه أن من أرضى الناس أن من أرضى الله بسخط الناس إن الله تعالى يرضيهم عنه يجعلهم يرضون عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله وإن وافقوا في أول الأمر فإن الله يسخطهم عليه عقوبة وجزاء. والجزاء من جنس العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه ويوفقنا جميعا للإخلاص والصدق مع الله في الخوف والرجاء والمحبة والتوكل ولزوم الطاعة والاستقامة على دين الله وشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
نعم هو من أفضل مقامات الدين والخوف الحقيقي هو الذي يثبر أداء الواجبات ترك المحرمات. يلزم من الخوف الخوف الصحيح هو اللي يحمل صاحبه على أداء الواجب وترك المحرمات وإلا فلا يكون الخوف. ولهذا قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال سبحانه بعد ذلك وصف المؤمنين ذلك لمن خشى ربه لما وصفهم بالعمل الصالح. نعم
قال والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
هذا خوف السر ثم خوف العبادة يعني يخاف من الميت يخاف بسره أن يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب الظاهر. يخاف من صاحب القبر أن يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه أو يحرمه دخول الجنة برزقه ما بسره ما في شيء سبب الظاهر. نعم
وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله.
نعم ولهذا ينافي التوحيد يعظمون يخشعون عندها رحمك الله بعض يزحف على يديه ورجليه أمام القبر قبر ميت لو كشف القبر وجد عظام باليه ومع ذلك يأتي يزحف يديه ورجليه يخاف صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الاعتقاد يعني يعتقد أنه تصرف صاحب الميت يعتقد أنه ينفع ويضر أنه يستطيع أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا ولهذا سمي خوف السر. نعم الشرك في العبادة وقد يكون إذا اعتقد أنه يشفع له فإذا اعتقد أنه ينفع ويضر صار شرك في الربوبية نعم
أحسن عليك. قال الثاني يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد وهذا هو سبب نزول هذه الآية.
نعم النوع الثاني أن يترك بعض الواجبات يفعل بعض المحرمات خوفا من الناس ومن بعض الناس بدون سبب محقق بدون أن يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ما لحقه توهمات من الشيطان يترك الأمر بالمعروف عن المنكر يقول خاف خاف من بعض الناس خاف يأتي سيارة شيء يكسرون سيارة يفعلون كذا ما جاء ما جاء تهديد ما هدده إنسان ولا جاء ضرر في بدنه ولا في ماله ولا في أهله لكن توهمات من الشيطان هذا الخوف فيترك الأمر بالمعروف عن المنكر يترك الواجبات في المحرمات خوف وهذا هو الذي عقد الباب إنما ذلكم الشيطان الخوف وأولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم
إذا كان الخوف تحقق
أمك نعم
إذا كان هذا الخوف تحقق
إذا كان يكون كل هذا عذر الله في ترك الواجب يكون عذر الله سقط عنه الواجب إذا كان الضرر محقق في دينه أو بدأ يسجن أو يضرب سقط وين صبر وتحمل لكنه يكون عذر الله سقط عنه واجب في هذه الحالة. نعم
اسمع ذلك
لا مسألة هل يأخذ الإنسان بجرية غيره ثم يأخذ جرية مش يتحقق غيره وإنسان يأمر يأخذ آخر إنسان مثلا يفعل شيء ثم يعاقب غيره كيف
يفعل فعل شخص
هو يخشى هو يخشى أن يعاقب إذا فعل مثل فعل حال ينظر إذا كان في ضرر محقق. نعم
أحسن عليك. وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره فيقول
لا تغيره أحسن الحديث
قال في الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره فيقول ربي خشيت الناس فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث
تخريج الحديث تكلم عليه
قال ابن مسلم أحمد وابن حبان بنحوه من حديث أبي سعيد وقال صحيح حكم عليها حامد فقيه بن صحيح.
النسخة الثانية ها التخريج من ها طيب نعم عندك شيء نعم
شيخ أزهر
ها؟
شيخ أزهر هذا النوع شيخ
أزهر
هذا
إيش؟
شيخ
أزهر
هذا النوع
لا هذا معصية نعم شلون؟ كيف؟
من
يؤذي من؟ أذي
هذه العوائل
يسمون بالسادة ويسمون. هذا وش السادة الصوفية ولا كيف؟ في أذيهم إيش؟ كيف أذيهم؟ الأذى ما يجوز الأذى. الأذى ما يجوز. بس الذي يعتدي ما يجوز يعتدي على أحد. لا على السادة ولا على غيره. لا يعتدي. إذا كان يعتقد أنه في السر أنه يتصرف أنه ما عنده ما معهم سبب ظاهرة ما معهم سلاح ولا معهم كذا ولا يبتشون بهم بأنفسهم هذا الأسباب الظاهرة ها إيه. لا يتحصن هذا يتحصن بالأوراد الشرعية الحمد لله. نعم
هذا محرم ونوع من الشرك
على القول بأن المعاصي كلها نوع من الشرك, نوع من الهوى, لكن صواب أن الشرك هو ما ورد في نصوص تسمية شركا من المعاصي بحل بغير الله. نعم,
هو قال منافي لكمال التوحيد.
إيه؟
نوع من الشرك بالله منافي لكمال التوحيد.
إذا نوع من الشرك على القول بأن المعاصي كلها نوع من الشرك لأنها نوع من الهوى, هذا قول بعض أهل العلم, كل المعاصي نوع من الشرك, لكن الصواب أن المعاصي نوعان, معاصي نوع سمي شركا كالحج بغير الله الأكبر, ونوع كبائر ولم يسمى شركا, وهناك أيضا نوع ثالث هو الصغائر. نعم,
تكون هذيك منافي لأصل التوحيد الأولى, تكون منافي
لأصل التوحيد. لا, مو منافي, منافي كبائر التوحيد الشرك الأصل, الأصل ما ينافي التوحيد كامل, حل بغير الله وما شاء الله وشد ينافي كمال التوحيد. نعم,
أحسن. قال الثالث: الخوف الطبيعي, وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك, فهذا لا يذم, كما قال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب.
نعم, هذا الخوف الطبيعي, وهو الخوف ممن معه أسباب ظاهرة, يخاف من عدو معه سلاح يأخذ حذرة, يخاف من لص يأخذ الاحتياطات, يخاف من سبع يعد السلاح, يخاف من الحيات والعقارب, هذا خوف من أسبابه ظاهر, هذا خوف طبيعي لا يلام عليه السلام. قال الله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب, لأن الملأ معهم أسباب ظاهرة, ظلم يريدون قتله. نعم, خاف منهم خوفا طبيعيا, جبل الإنسان على هذا, يخاف من البرد فيلبس الثياب يستدفئ بها, يخاف من الجوع فيأكل, هذا خوف طبيعي. نعم.
قال: ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, أي يخوفكم أولياءه, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره, وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم, فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه, ونهانا أن نخافه. قال: المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم, فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان, وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر, الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه, فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين, لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح, والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه, فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع.
نعم, هذا العمارة الحقيقية, العمارة المعنوية, عمارة المساجد التوحيد والإخلاص, والإخلاص والصلاة والتعلم والتعليم وقراءة القرآن والدعاء. هناك نوع آخر من العمارة, هي العمارة الحسية, وهي بناؤها وفرشها وكنسها وتنظيفها, لكن هذه قد يعمرها حتى غير البر, قد يعمر المساجد العمارة الحسية والفاجر, لكن العمارة المعنوية هذه خاصة بالمؤمنين الخلص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله. في الأول في المرة الحسية قال فيها النبي من بنى الله مسجدا ولو كان مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة, يعني إذا كان من المؤمنين عن إيمان بالله, النصوص ضم بعضها إلى بعض. إذا بنى مسجدا وكان مؤمنا فإن له هذا موعود بالجنة, يعني إذا لم يفعل شيئا من الكبائر التي يموت عليها لأن صاحب الكبير متوعد بالنار. نعم.
قال وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخش إلا الله, قال ابن عطية
إيش وذلك؟
أحسن الله.
يعني
ما سبق
الأعمال كلها داخل في مسمى الإيمان المطلق. مسمى المطلق يشمل أداء الواجب وترك المحرمات, أما مطلق الإيمان فالمراد في أصل الإيمان.
نعم أحسن الله. قوله ولم يخش إلا الله, قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة.